الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على من أتم الله به الرسالات وختم الله به النبوات. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم دار السلام، ولقاء اليوم تفسير قول الله عز وجل سورة العاديات. وقد قال ربنا جل وعلا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لا خلاف بين أهل العلم أن الواو واو قسم، وقد اختلفوا هل هذه السورة مكية أو مدنية، فجمهور أهل العلم على أنها سورة مكية، وقال آخرون إنها سورة مدنية. وذهب العلماء رحمهم الله إلى فريقين في معنى قول الله عز وجل والعاديات، هل المراد بها الخيل أم المراد بها الهبل؟ فممن ينسب إليه أنه قال الهبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ومقام علي رضي الله عنه وأرضاه في العلم معروف ولا ينازع فيه أحد، فحجته فيما قاله رضي الله عنه أن القسم بالعاديات لو أردنا أنها الخيل فإن هذا لا يتأتى، لأن يوم بدر وهو أعظم أيام الإسلام لم يكن مع المسلمين فرس إلا مع الزبير والمقداد، في رواية مع مرثد ابن أبي مرثد، فكيف يصح وفق قول علي أن يقسم الله عز وجل بالعاديات وهم الفرسان الذين على الفرس، لأن المقصود بالدواب هنا أصحابها، كما قال الله عز وجل يأتين من كل فج عميق لما ذكر الحج قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، والمقصود الحجيج ليس المقصود تلك الدواب. فهذا مذهب علي ومن وافقه. وعلى هذا القول الذي قاله أمير المؤمنين يصبح المعنى أن قول الله عز وجل والعاديات ضبحا أنها الإبل حال أنها تنفر من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة مساء بعد منتصف الليل لطائفة، وصباحا إلى منى، فيصبح قول الله عز وجل والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا أي تكون صبحا في منى، فوسطن به فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الجمع عندهم عند القائلين بهذا القول هي مزدلفة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف، فلا خلاف أن جمعا من أسماء مزدلفة. وأنت ترى هذا المنحى يتحدث الآية به عن الحجيج، وقلنا إن على رأس من قال به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وقال به غيره من أئمة التفسير من سالف صالح الأسلاف رحمة الله تعالى على الجميع. هناك قول ينسب للحبر بن عباس وعليه بعض العلماء، وهو الذي نرجحه، أن المراد بالعاديات جمع عادية، والعادية هي الخيل كما في الرجز المعروف طعنتها وقت العادية، فالعادية هي الخيل، وسميت عادية لأنها تعدو. وإذا نظرنا إلى الآية ربنا عز وجل يقول والعاديات ضبحا، ما الضبح؟ قال الفراء وهو أحد أئمة اللغة الضبح صوت الخيل إذا عدون، صوت الخيل إذا عدون أي الخيل إذا جرت وعدت صوت أنفاسها يسمى ضبحا. وقد نقل هذا عن عنترة بن شداد وهو أحد شعراء العرب المعروفين العارفين بالخيل، الفصحاء الذين يستشهدوا بأقوالهم، والخيل تعلم إذا ضبحت، يقول عنترة آخر البيت ضبحا، فأسند الضبح إلى الخيل. ويؤيده ما ذكر ونقل تاريخيا أن أبا محجن الثقفي لما قدر على أن يقنع زوجة سعد بن أبي وقاص على أن يشهد المعركة، وكان سعد قد قيده، فلما قبلت المرأة أخذ أبو محجن فرس سعد يقال له البلقاء، ونزل موطن المعركة يحارب أهل فارس، فكان سعد قد مرض ولم يقدر على أن ينزل، فكان يراقب المعركة من علو، والناس يومئذ متعجبون من صنيع ذلك الفارس وهم لا يعلمون أنه أبو محجن. فكان سعد يقول وهو من علوه من مكانه مشرف على المعركة، يقول: الضبح ضبح البلقاء، والطعن طعن أبي محجن. موضع الشاهد أن سعدا رضي الله عنه وأرضاه سمى صوت حمحمة فرسه بالضبح، ولا بد أن يفرق ما بين الصهيل والضبح. فالضبح صوت تحاول الفرس أن تخفيه، هو حمحمة، وأما الصهيل فهو صوت تذكره ترفعه تعلو به الخيل. وقد كانوا وقت الغزو يجنبون الخيل أن تصهل حتى لا يسمعها الأعداء فيفطنوا للغارة، فلهذا كانت الخيل تحمحم، يقول أن ترى في أبياته الشهيرة: ولكان لو علم الكلام مكلمي، وقال: وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، في أبياته التي يقول: يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس: ويك عنتر واقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، إلى أن قال: ولكان لو علم الكلام مكلمي، يتكلم عن فرسه. فحمحمة الفرس تسمى ضبحا، قال الله عز وجل: والعاديات ضبحا. ثم قال: فالموريات قدحا. القدح يتعلق بالنار، ربنا يقول: أفرأيتم النار التي تورون. وهذا من البواعث التي جعلتنا نقول: محال أن يكون هذا في وصف الإبل، فإن الإبل حين تنفر من عرفة إلى مزدلفة أو من مزدلفة إلى منى لا يكون فيها هذا الجريان، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السكينة السكينة، ولو قدر أن شيئا منها نفر وأسرع فهذا ليس بمحمود حتى يعظمه القرآن ويقسم به، هذا مخالف للشرع. فلذلك صرف القسم إلى الخيل أولى وأقرب. قال رب العزة: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. ماذا قال من يرى أنها الإبل؟ قال: إن الإبل ترد منا صباحا، تنفر من مزدلفة بغلس فترد منا صباحا. والجواب عن هذا أن قول الله عز وجل فالمغيرات صبحا إنما يتحدث عن ساحات الجهاد، لأنه قد جرت سنة العرب في قتالها مع بعضها البعض أنهم يعدون في الليل ويغيرون في الصباح. والأول يقول: فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فقوله شنوا الإغارة، فالإغارة لا تكون إلا صباحا، ولفظ فالمغيرات لا يدل على قضية أنهم حجاج يسيرون بهدوء يسيرون بسكينة، هذا بعيد، لكن حمله على القتال حمله على الإغارة أقرب. الله عز وجل قال: فساء صباح المنذرين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغير على خصومه على أعدائه صباحا. والأول يقول: كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار. والمراد قضية أن الإغارة لا تكون إلا في الحروب. فقال الله عز وجل: والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا. ثم قال: فأثرن به نقعا. وهذا دليل آخر على أن المراد به الخيل، لأن إثارة النقع لا تكون للإبل، لأن لا تسرع ذلك الجري الذي هو محمود في المعارك. فأثرن به نقعا، ومن قرأ كلام العرب وتخليدهم لحروبهم علم أن النقع وإثارته إنما يقال في القتال في الجهاد في الحروب في التحام الصفين. قال بشار بن برد: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، إذا الملك الجبار صحر خده، إلينا مشينا إليه بالسيوف نعاتبه. والأبيات شهيرة بائية لبشار بن برد، وهو أحد الشعراء بني العباس أي في عصر بني العباس، وكان من الشعراء المقدمين، وكان كفيفا لا أعمى لا يبصر، وينسبون إليه البيت الشهير: أعمى يقود بصيرا لا أبى لكم قد ضل من كانت العميان تهديه. المقصود منه قوله: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. سبحان الله، كيف أن أعمى يقول هذا الوصف. فموضوع الشاهد منه قوله مثار النقع، والله عز وجل يقول هنا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فجعل النقع مما تثيره ركائب، مما تثيره الخيل بحوافرها، وهذا أقرب وألصق وأدنى إلى ساحات القتال والتقاء الجيوش والفرسان. ثم قال جل وعلا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أي أن الأعداء يلتحمون فيتوسط بعضهم بعضا جموع متكاثرة تتقاتل كما هو شأن الحروب قديمة. وأولئك الذين يرون أنها الإبل قالوا فوسطن به جمعا، هذا حول خروجها من عرفة إلى مزدلفة، تنزل في جمع وهي مزدلفة فتتوسطها. وهذا شيء ما يؤيده، وقلت إنه ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونحن ولا غيرنا ينازع في مال علي رضي الله عنه وأرضاه من العلم وجلالة القدر والمكانة والفهم، لكننا نقول العلم عند الله أنها أقرب إلى ما قاله كثير من العلماء، ما قاله الجمهور، إلى أن المراد بقول الله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، أنه يعود إلى الخيل. والخيل من أعظم ما يستثمره العرب، من أعظم ما يثمرونه من أموال، فهي كرائم أموالهم، ولهم فيها شؤون عجب تتعلق بالتصاقها بحياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خيل، الفرسان من الصحابة كانت لهم خيل، وكانوا يعنون بها أعظم عناية. وقد جاء في الحديث الخيل لثلاثة، فذكر المغنم وذكر الوزر وذكر الأجر صلوات الله وسلامه عليه، وتعظيمها متفق مع شأنها عند العرب. ومنها خيل تسمى بنات أعوج، وقد قال الواحدي وقال غيره أعوج مهر فحل كريم من خيول العرب. وهذا المهر عندما كان صغيرا وهو لعامر بن هلال داهمتهم غارة، فلما أرادوا أن يفروا ظنوا به أن يتركوه، فحملوه في خرج، أي حملوا المهر في خرج، فعوج ظهره حتى وصلوا إلى مأمن، ثم لما عادوا عنوا به، فكانت منه كل خيل تسمى الخيول الأعوجية، وينسب إليها الكرم والأصالة وحسن ما يعد للحروب والقتال وغيره، فتسمى تلك الخيول الأعوجية نسبة إلى أعوج، ويقال عنها كذلك بنات أعوج. قال المتنبي في رثاء أحد القادة والخيل تصهل والفوار وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع، وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع، تصفو الحياة لجاهل أو غافل عما مضى فيها وما يتوقع، ولمن يغالط في الحقائق نفسه ويسومها طلب المحال فتطمع. والقصيدة عينية شهيرة ذكرت في ديوانه، وموضوع الشاهد منها قوله وبنات أعوج نسبة إلى هذا المهر الفحل الكريم كما قال الواحدي وقال غيره. فهذا شأن الخيل عند العرب، يعظمونها يبجلونها فأقسم الله بها، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ثم جاء جواب القسم بعد ذلك فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. فهذه آيات متتابعة متفقة في سياقها في المعنى، وجاء بعدها فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وهذه الثلاث لها سياق آخر ختمت به السورة. أهل اللغة يقولون إن لفظ كنود يدور في فلك معاني الكفور الجحود الحقود الذي لا يذكر الكثير وييأس من القليل، أو قالوا الذي ينسى النعم ويذكر المصائب. الله عز وجل من على عباده بأفضال وآلاء وعطايا ومنن كبار، والعباد في تلقيهم لهذه العطايا الإلهية والمنن الربانية يختلفون، فمنهم كافر ومنهم شاكر، ومنهم العياذ بالله من بلغ به الكفر إلى الجحود والنكران، فلا يذكر من عطاء الله عز وجل عليه إلا ما أصابه من بلايا وما يحل به من مصائب، فهو دائم في مجالسه في أقواله في أنديته في غدوه في رواحه جاحد لربه منكر لنعمه، لا يتذكر إلا ما أصابه من نقم وما حل به من بلايا. وآخرون تجدهم ولله الحمد والمنة عليهم كثير الثناء على رب كثيري الثناء على ربهم، تلهج ألسنتهم بشكر الله عز وجل وذكره، يحمدون الله عز وجل على العافية، يستصحبون نعم ربهم تبارك وتعالى عليهم، ينظرون إلى غيرهم من أهل البلاء ممن ابتلاهم الله عز وجل في بنقص إما في مال أو ولد أو نفس أو عافية أو غير ذلك، فيحمدون الله على ما أتاهم ويشكرونه جل وعلا على ما تفضل به عليهم. فربنا جل وعلا يقول هنا إن الإنسان لربه لكنود، فهذا يتضمن معنى الجحود، والجحود عياذا بالله مثلبة ومذمة شانئة يبغض صاحبها عند الله وعند الناس، والناس كذلك يجري بينهم المعروف، فكما أنه يحسن بمن يصطنع المعروف ويعمل المعروف أن يحسن أداءه، كذلك ينبغي إلى من يصنع إليه المعروف أن يجمل في تلقيه. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن المعروف يجمل بثلاث، هو الآن يكلم صانع المعروف يجمل بثلاث، قال أن تعجله وأن تصغره وأن تستره، قال فإنك إذا عجلته هنأته، وإن صغرته يعني لم تراه عظيما، وإن كان عظيما فقد عظمته، عندما تصنع المعروف لأخيك ولا ترى أنك صنعت له شيئا، لا تظهر له ذلك كأنك لم تصنع له شيئا، فذلك يعظمه بعينه. قال وإن سترته أتممته، وصنايع المعروف تقي مصارع السوء، والحطية يقول في بيت خالد له من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس، هذا كله في حق من يصنع المعروف. في تلقي المعروف ينبغي للإنسان أن يكون شاكرا ذاكرا، وفي الخبر لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فلما قال الله عز وجل هنا إن الإنسان لربه لكنود، فإن الله عز وجل يحثنا على أن نكون شاكرين للنعم، فأعظم ما نشكر نعم ربنا جل وعلا، وأحق من نشكره هو ربنا جل وعلا. والله لما أثنى على الخليل قال شاكرا لأنعمه، وقال في حق نوح إنه كان عبدا شكورا، وكذلك الناس يجب عليهم أن يشكر بعضهم بعضا إذا أسدى أحدهم إلى أخيه نعمة. والأول يقول كما في الحماسة سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قد عينيه حتى تجلتي. فهذا يشكر صاحبه ويثني عليه خيرا ويحفظ لنفسه الكرامة أنه أعطاه من غير أن يسأله، يقول من حيث يخفى مكانها يعني هو تنبه لها فأسدى إلي معروفة وأعطاني مالا وبعث إلي بكسوة، ثم مدحه بقوله فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. لكن الذي وصفه القرآن هنا أصل الإنسان وما طبع عليه، إلا من تدارككم رحمة الله وتلطف بهم عنايته ويدلهم الله على هديه ويسير الله بهم مع ركب عباده الصالحين. فقال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود، ثم قال وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا يراد به المال في أصح أقوال العلماء من المفسرين، بقينا في لفظ شديد، بعضهم يقول شديد بمعنى قوي، يصبح معنى الآية إن الإنسان جبل فطر على أن حب المال مستول على قلبه، هذا قول في معنى كلمة شديد. وآخرون يقولون شديد هنا بمعنى بخيل، ويحتجون بقول لطرفة بن العبد، وطرفة بن العبد أحد شعراء المعلقات، بكري معلقته مطلعها لخولة أطلال ببرقة فهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وفيها أبيات شهيرة منها البيت الشهير ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعدي. هذا الطرف قال في داريته أرى الموت يغتام الكرام ويصطفي، إلى أن قال مال الفاحش المتشدد. قالوا المتشدد في قول طرفة هنا بمعنى البخيل، فحملوا قول الله عز وجل عليها في قوله إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد، فقالوا إن الشديد هنا بمعنى البخيل. ثم قال الله عز وجل بعدها وإنه على ذلك لشهيد، اختلف في الهاء في الضمير، ضمير الغيبة هنا، هل يعود على رب العزة أو يعود على العبد نفسه؟ فظاهر القرآن أنه يعود على العبد نفسه، وإنه لحب الخير لشديد وإنه على ذلك لشهيد، أي وشاهد على نفسه بما يصنعه من بخل وشح. وقال آخرون إن المعنى إن الله شهيد على هذا العبد على بخله على شحه على عدم إنفاقه للمال. وكلا الرأيين يوجد في القرآن ما يعضده، فالأول يعضده قول الله عز وجل شاهدين على أنفسهم بالكفر، لكن هذا أجيب عنه ورد بأن هذا في قضايا الشهادة بالكفر لا في الشهادة في البخل، لا أحد يشهد قالوا على نفسه بالبخل. وأما قول الله عز وجل وإنه على ذلك لشهيد، إذا حملناها على أنه يعود على رب العزة فكل القرآن يشهد عليه، إن الله على كل شيء شهيد. فهذا ظاهر جدا في أنه يؤيد المعنى الذي قاله من قال إن الهاء تعود على لفظ الجلالة، قال ربنا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. ثم قال رب العزة أفلا يعلم، أي الإنسان إذا بعثر ما في القبور، بعثر تجمع أمرين الخروج من القبور والانتثار، الخروج من القبور والانتثار، وهذا كله دل عليه القرآن كأنهم جراد منتشر كالفراش المبثوث يخرجون من الأجداث صراعا، فهذه كلها آيات تؤيد أنهم يخرجون من القبور ويخرجون منتشرين كما قال الله عز وجل في أكثر من آية. فقال ربنا هنا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل، أبرز أخرج ما في الصدور. لماذا قال الله الصدور؟ قالوا لأنها فيها القلوب. وقال الفخر الرازي إنه قال الصدور حتى يشمل الخير والشر، لأن الصدور فيها القلوب، وعنده عند الفخر أن القلوب مكمن الخير والصدور مكمن الشر، واحتج بأن الله عز وجل قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، فهذه موطن شر، لكنه الغالب أن القلب يقع فيه الخير والشر. وبهذا جاء القرآن، فقد جاء القرآن بذكر القلب مدحا وبذكر القلب ذما، الله عز وجل يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وهذا موضع ذم لأن الله عز وجل سماه آثم. وكذلك جاء القلب في سياق المدح، قال الله عز وجل إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فأسند الوجل وهو منقبة حميدة، الخوف من الله والفزع منه خاصة عند تلاوة آياته، الخوف من الله وخشيته خاصة عند تلاوة آياته، فذكرها الله عز وجل هنا مناضة بالقلب كما قال هنا فإنه آثم قلبه، وهو مثلبة غير منقبة. إذن القلب كما أنه مكمن النية معقد الأعمال يكون بالخير ويكون بالشر، فما قاله الفخر الرازي حسن في لفظه، حسن في سبكه، حسن في أول وهلة، لكنك إذا تمعنته وقرأته حقا لم تجد فيه كبير معنى. فقال الله عز وجل أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول العلماء لفظ خبير أخص من كلمة عليم، يعني أدنى في, 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 في تقريب المعنى، يعني كلمة عليم أوسع، لكن كلمة خبير تدل على أن هناك أشياء خفايا في بني آدم الله عز وجل مطلع عليها كلها لا محالة، فالقلوب له مفضية والسر عنده علانية. فقال الله عز وجل فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فيوم القيامة القبور تخرج من فيها والصدور تخرج ما فيها، وكل ما كان الإنسان اليوم يواريه عن الناس يستره عن الناس يخاف عليه من الأعين سيظهر جليا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا أقرب العباد إلى الله أعظمهم منزلة أشدهم أمنا يوم القيامة من طوي قلبه على سريرة حسنة وعلى عمل صالح وعلى سريرة صادقة تريد ما عند الله، من كان يخشى الله في السر ويخشاه في العلانية، من يخشى الله في الملأ ويخشى الله في الخلاء، من يخشى الله في الغيب ويخشى الله في الشهادة، من يخشى الله في النهار ويخشى الله في الليل. هذه القلوب إذا كانت كذلك لا يضرها يوم القيامة أن يحصل ما فيها، لا يضرها يوم القيامة أن يكشف الغطاء عنها، لأنك لن ترى إلا خيرا عبدت الله عز وجل على كل حال. وهذه منن وعطايا يؤتيها الكبير المتعال، ليس كل أحد ينالها وليس كل أحد يوفق أن يكون من أهلها، لكن المؤمن يسعى إلى أن ينافس ويسابق في أن يكون من أهل ذلك، من أهل تلك المنازل العالية الذين من الله عز وجل عليهم بالسريرة وصدق الطوية والرغبة الصادقة فيما عنده. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالإنسان إذا صدق مع الله عز وجل صدقه الله عز وجل وأعطاه مناه وحقق غايته وأكرمه يوم القيامة بالأمن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالمؤمن إذا كان يراقب الله في السر والعلن هذه الآية تصبح له لا تصبح عليه، وحصل ما في الصدور، فلا يرى منه إلا خير في الدنيا أو في الآخرة، فيثاب على تلك العطايا على تلك المنن، ويقبل الله عز وجل منه عمله، ويكافئه الله عز وجل على تلك السريرة التي طواها على محبة الله وإجلاله، على تلك الصلوات التي كان يقضيها في الليل، على ذلك الصيام الذي ربما يجهله عنه أقرب الناس إليه لكنها خفيت على الناس ولم تخف على الله. ولا يقدر أحد على أن يعطيك يجزي لك المذوبة يكافئك غير الله. الله يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول تفسير سورة العاديات، والعلم عند الله تعالى.